الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا آدم وابن أبي ياس، قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن الأعمش وسليمان بن مهران، قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات، أي قوله جل وعلا: فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث حديث صحيح، وقد ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وهكذا أيضا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث يخبر علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنازة فأخذ شيئا، وجاء في رواية أنه أخذ عودا، وفي رواية مخصرة، والمخصرة هي عود أو قضيب يمسك 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 للاتكاء عليه يمسك للاتكاء عليه وكذلك أيضا ليدفع به ما يضر به مثلا أو نحو ذلك، فيقال له مخصرة لأنها تحمل في الخصر. قال: فجعل ينكت به الأرض، وجعل ينكت به الأرض يعني ينكت الأرض بهذا العود، أي يحركه في الأرض. وهذا الفعل يفعله غالبا من شغله أمر، إذا شغل الإنسان أمر ربما يحرك الأرض التراب بيده أو بعود في يده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، أي أن الله سبحانه وتعالى قد كتب وقدر أفعال العباد، وكذلك أيضا مآلهم، من كان منهم من أهل النار ومن كان منهم من أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى قد قدر وكتب أن فلان في النار وأن فلان في الجنة. ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني إذا كان الأمر كذلك أنه قد فرغ منه، وأن ما من أحد منا إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، إذن فلماذا نعمل؟ لماذا لا نتكل على ما قد كتب وقدر وندع العمل؟ وهذا القول لا شك أنه يطرأ على من كل على كل من سمع هذه الحقيقة، كل من سمع هذه الحقيقة فسيطرأ على باله هذا السؤال: لماذا نعمل إذن؟ إذن نتكل على ما قد كتب وقدر. وفي هذا بيان أن أفعال العباد مقدرة ومخلوقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فقدر الله عز وجل مقادير الخلائق، وقدر سبحانه وتعالى أفعالهم، فلذلك قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الذي هو عبارة عن جملة تحتوي على جملتين، جملة تحتوي على جملتين، جملة خبرية وجملة إنشائية، جملة خبرية وجملة إنشائية. خبرية من حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الإنسان أن يعمل وأن يتخذ الأسباب، وهي كذلك إنشائية من حيث الأمر بها، الأمر بالعمل. اعملوا فهو فعل أمر، أمر عليه الصلاة والسلام بالعمل. وفي قوله اعملوا أخذ بالأسباب، وأن على المسلم أن يتخذ الأسباب التي توصله إلى سبل النجاة وتكون سببا في دخوله الجنة ونجاته من النار، وذلك بالعمل، فعل الطاعات وفعل الصالحات وترك المحرمات. وقوله فكل ميسر لما خلق له، ففيه حسن صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه جل وعلا، لأن الأمر بيده، الأمر بيده سبحانه وتعالى، فأنت تتوكل على الله وتعتمد على الله وتسأل من الله سبحانه وتعالى الثبات، أن يثبتك على الحق وعلى طريق الاستقامة، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا كذلك فيه رد على الجبرية الذين ضلوا في هذا الباب، في باب القدر، فنفوا المشيئة عن العبد وقالوا: إن العبد مجبور، لا مشيئة له، لا مشيئة له، فهو كالأشجار التي تحركها الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت له مشيئة وإرادة فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه الجملة فيها رد على القدرية، كذلك ممن ضل في باب القدر الذين نفوا المشيئة عن الله سبحانه وتعالى. فقوله كل ميسر لما خلق له فيها إثبات المشيئة لله، وأن كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم مبينا كذلك إثبات المشيئة له جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي هذه الجملة رد على هاتين الطائفتين اللتين ضلتا في باب القدر، الجبرية والقدرية. فأعمال العباد مقدرة قد شاءها الله سبحانه وتعالى وقدرها قبل أن يخلق الخلائق، وجعل سبحانه وتعالى للإنسان مشيئة وإرادة حتى يفعل العبادة والطاعة بإرادته ومشيئته، أو كذلك يفعل المعصية بإرادته ومشيئته فهو يقدم على فعل الطاعة بإرادته، لا أحد يجبره ولا أحد يكرهه على فعلها، ويقدم على فعل المعصية كذلك بإرادته ومشيئته، لا أحد يكرهه على فعل المعصية، فكل شيء يفعله بإرادته ومشيئته، لكن إرادة الإنسان ومشيئته تابعة لمشيئة الله. فأفعاله التي يفعلها العبد قد خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها، قد خلقها الله جل وعلا وقدرها، وعلم سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيطيعه وسيعبده، وأن ذاك العبد سيكفر به ويعصيه، فكل شيء يقع بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ورحم الله الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول في أبياته المشهورة: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا أعنت، وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فكل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، لكن لابد الإنسان أن يتخذ الأسباب، أن يتخذ الأسباب. ما يفعل بعض ما يفعل الجهلة؟ يرتكب المعصية وإذا نصح قال: قدر الله علي، قدر الله علي أن لا أصلي، أو قدر الله علي أن أشرب الخمر. وهذا لا شك أنه احتجاج باطل. لماذا لا تفعل الطاعة وتقول: قدر الله علي أن أصلي، وقدر الله علي أن أكون من أهل الاستقامة؟ فاحتجاج العاصي بالقدر على معصيته احتجاج باطل. ولو أن أحد لطمه أو أخذ ماله وقال: قدر الله علي أن ألطمك أو أن أخذ مالك، هل سيرضى بهذا؟ الجواب: ما سيرضى. فبهذا يعلم ضلال وخطأ من يحتج بالقدر على المعاصي. إذن لابد أن تعمل، تعمل إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فاعمل بعمل أهل الجنة، اعمل بعمل أهل الجنة، حافظ على الطاعات وعلى الواجبات، اجتنب المحرمات، راقب الله سبحانه وتعالى في سرك وعلانيتك، كن من أهل التقوى وأهل الطاعة وأهل الاستقامة، واحذر من سبل الشر وسبل الضلال، وابتعد عن المحرمات. فبذلك تأخذ بالأسباب التي أمرت أن تعمل بها، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. الذي يقبل على طاعة الله وعلى عبادة الله، ويقبل كذلك على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فسيسر لعمل أهل الإيمان وأهل الطاعة. والذي يعرض ويصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه سيسر لعمل أهل الشقاوة. والله جل وعلا يقول: وهديناه النجدين. فالله عز وجل هدى الإنسان إلى طريق الحق وإلى طريق الشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن فلا حجة للإنسان في القدر على ترك الطاعات وترك الأعمال الصالحة، بل يجب عليه أن يأخذ الأسباب ويفعل الطاعات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كذلك جواز تذاكر العلم أو إلقاء الموعظة عند القبر، لكن لا يكون ذلك على وجه الدوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك دائما، يكون أحيانا وعند الحاجة. وهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله، قول الرجل عند التعجب سبحان الله. وليس في هذا الحديث ما يتعلق بهذه الترجمة، ليس فيه ما يتعلق بهذه الترجمة، بل هذا الحديث هو مناسب أن يذكر في الترجمة التي بعدها، وهي قوله: باب مسح الأرض باليد. باب مسح الأرض باليد. فبوب الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث باب مسح الأرض باليد، ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث عنه الناس؟ قال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. ذكر رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب مسح الأرض باليد، أي جواز مسح الأرض باليد إذا كان على وجه التعليم، إذا كان على وجه التعليم، يعلم الإنسان غيره فيشير في الأرض ويمسح يده بالأرض من باب التوضيح والتبيين، فهذا لا بأس به. ويدل عليه حديث ابن مسعود في السنن حين خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا فقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط إليه خطة على جانبه الأيمن والأيسر فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض، هذا من باب التعليم. ومثله كذلك في الحديث الآخر ابن مسعود في الصحيح حين خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا في الأرض، ثم خط خطا طويلا خارجا عن هذا المربع، ثم خط خططا صغار في داخل المربع إلى جانب هذا الخط الطويل، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذه الخطط السبل، كلما أخطأه سبيل أصابه آخر. فالخط في الأرض على وجه التعليم جائز، أما إذا كان على وجه الكهانة كما يفعله الرمالون ونحوهم فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، من يخط في الرمل ويقول: سيحصل لك كذا وسيصيب كذا، فكل هذا من الكهانة والشعوذة، ومثل هذا لا يجوز. وذكر في هذا الحديث عن أبي قتادة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. وهذا الحديث لا يصح، فأم أسيد لا تعرف، أم أسيد لا تعرف، مجهولة. وأما أصل الحديث من كذب علي فقد صح في الصحيحين، وهو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أي أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل وهو لم يقل. ومن ذلك رواية الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة ونسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك موعود بهذا الوعيد أن يتبوأ مقعده من النار، يعني له مقعد في نار جهنم عياذا بالله. في هذا بيان الوعيد الشديد لمن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث كما سمعنا هو مسح النبي صلى الله عليه وسلم يده بالأرض، لكن هذا الحديث لم يصح. وصح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث علي الذي قرأناه قبل قليل هو مناسب أن يذكر في هذه الترجمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينكت الأرض بهذا العود الذي كان في يده. فإذا فعل نحو ذلك من باب إذا كان الإنسان مهموما أو من باب التعليم فهذا لا بأس به. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.